أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. قال: وموجب الجنابة شيئان، أحدهما الإنزال للمني يقظة ونوما. وموجب الجنابة شيئان، أحدهما الإنزال للمني يقظة ونوما. الكلام في موجبات الغسل، وذكر عناوينها سابقا ومنها الجنابة. الآن بدأ في الحديث حول ما يوجب غسل الجنابة. موجب الجنابة بمعنى سبب الجنابة شيئان، السبب الذي يحقق الجنابة شيئان، أحدهما الإنزال. الإنزال للمني، نزول المني يقظة ونوما. الإنزال يقظة ونوما يحقق ماذا؟ يحقق الجنابة. وهذا لا يختص به الرجل، بل يشمل الرجل والمرأة بحسب الإطلاق العبارة هنا، لم يخص الحكم بالرجل، بل أطلق العبارة. ومقتضى إطلاق العبارة، إذا كنا نحن عبارة الماتن والشارح، أن الإنزال يتصور من الرجل والمرأة، وهي مسألة خلافية، وإن كان يعني هذا هو رأي المشهور أنه أيضا الإنزال من المرأة ولو لم يحصل الإدخال موجب للجنابة. وفيه روايات متعارضة، الروايات في هذا الباب متعارضة، وكما قلت الرأي المشهور هو هذا، لضعف الروايات الأخرى التي تنفي الجنابة عنها بذلك، أو إمكان حملها على محامل أخرى. على أي حال،
نعم، النساء يقدرون يميزون، يعني
يميزون ماذا؟
يعني يميزون إن هذا مثلا مني أو مو
لا لا، طبعا ما لي علاقة بالاستحاضة والحيض، لأننا نتكلم احنا عن ماء، لا نتكلم عن دم. الأمر الثاني، فقهيا يقولون بأنه إذا المرأة بلغت ذروة الشهوة وأنزلت بحد يخرج منها، طبعا أكيد ما نتكلم عن من يقابل من الرجل، بمعنى أن يكون له دخالة في تكون الولد. خلنا نخلص من هالنقطة لما نتكلم عن مني المرأة، لا نتكلم عن المني الذي له مدخلية في تكون الجنين، نتكلم عن أمر آخر، نتكلم عن المني الذي أو عن ذاك السائل الذي يخرج عند حصول الشهوة وبلوغ ذروة الشهوة، مو أكثر. فيقولون إذا بلغت الشهوة وخرج منها هذا السائل وبلل الملابس الداخلية، هذه الملابس الداخلية يعبرون بعض الفقهاء إشارة إلى أنه خرج إلى الخارج ولم يكن في مجرد شعور داخلي، يذكرون هذا في الاستفساءات، يشيرون إلى الفقهاء. الإنزال للمني يقظة ونومان، لا، لأنه الإنزال سواء حصل في اليقظة أو النوم، بل أكثر من ذلك، يعني مقتضى الإطلاق أنه مجرد حصول الإنزال كيفما اتفق ولو لم يكن من خلال الشهوة، كما لو حصل لهذا الشخص مرض معين مثلا فخرج منه المني من دون ماذا؟ من دون شهوة. هذا حالة استثنائية، حالة مرضية، لكن لو قطع بأن هذا الخارج منيان، كان منيان، يحكم بأنه ماذا؟ بأنه مجنب بلا شك. فليست الجنابة مناطة بماذا؟ ليست الجنابة مناطة بالشهوة. نعم عند الشك يرجع إلى الشهوة والدف والفتور وهذا بحث آخر ذاك في ظرف الشك. على أي حال احنا خلنا هي العبارة الإنزال للمني يقظة ونوما سواء كان الإنزال في حال اليقظة أو في حال النوم. والثاني السبب الثاني غيبوبة الحشفة الجماع. الجماع بما يحقق غيبوبة الحشفة يعني حده لأنه لو حصل ما دون هذا المقدار لا يحقق الجنابة. والثاني غيبوبة الحشفة وما في حكمها كقدرها من مقطوعها مقدار الحشفة من مقطوعها قبولا أو دبرا. طبعا الوارد في روايات التقاء الختانين قبولا أو دبرا سواء كان غيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر قبولا أو دبرا. طبعا لا كلام في وجوب الغسل بالنسبة إلى جماع المرأة في قبولها هذا مما لا ينبغي الشك والريب فيه في أنه لو حصل الجماع في القبول فإن ذلك موجب للجناب الفاعل للذكر للرجل والمرأة بلا شك. الكلام فيما لو حصل الجماع في الدبر ولم يحصل إنزال هل نفس الجماع في الدبر موجب للجناب أم لا؟ واضح؟ وقع الكلام بينهم في هذا الأمر باعتبار أنه ليس التقاء للختانين هذا لا يقال التقى الختانان التفت الدبر دبر المرأة ليس موردا للختان فوقع الكلام في أنه جماعها في الدبر هل يوجب الجنابة أم لا؟ طبعا والكلام قلنا في ما لو لم تنزل يعني نفس الجماعة في نفسه فتعارضت النصوص وأكثرها ضعيفة والشيخ القوي رحمة الله عليه تمسك بالآية الكريمة أو لامستم النساء يصدق أنه لامستم النساء متحقق من هنا أو لامستم النساء حتى في الدبر يصدق أو لامستم النساء لأنه ليس المقصود خطا مست يدها مثلا. إنزين قبلا أو دبرا من آدمي وغيره من آدمي وغيره يعني سواء حصل هذا الجماع مع آدمي مع امرأة أو والعياذ بالله مع بهيمة هكذا أطلق الماتن أو الشارح رحمة الله عليه ولا دليل عليه سوى ما ادعي من الإجماع والإجماع غير تام بل مقطوع العدم لأن الكثيرين لم يتعرضوا لهذا الفرق لهذا لم يفتش سيد الخوي رحمة الله عليه في هذه المسألة وإنما احتاط. طبعا الاحتياط يقتضي شنه يقتضي الحكم بالجنابة وعدمها فلا يكتفى بالغسل عن الوضوء في أمثال في أي مورد من الموارد التي يكون مورد الاحتياط الحكم بالجنابة مبني على الاحتياط القاعدة تقتضي ماذا؟
أنه يغتسل
أنه يجمع بين الغسل والوضوء لأنه الجنابة لا نحرز أنها رافعة إن كان محدثا يعني إن كان محدثا خلني أقول إن كان محدثا بالأصغر وإذا لم يكن محدثا بالأصغر لا معنى للوضوء لكن إن كان محدثا بالأصغر لا بد من ضم الوضوء لماذا؟ لأنه لا نحرز أن هذا الغسل رافع للحدث لأنه قد لا تكون جنابة فعلية قبولا أو دبرا من آدمي وغيره حيا وميتا من وين بعد قلت تشمل الأموات لأنه يصدق أنه جامع يصدق على هذه الجثة أنها امرأة زين يصدق على هذا الميت أنه امرأة أو رجل فيصدق أن هذه المرأة استدخلت عضو الرجل الميت أو أن هذا الرجل استدخل عضوه في هذه المرأة الميتة فلهذا أطلقوا حيا وميتا فاعلا وقابلا، يعني الفاعل المفعول بحسب اصطلاحنا نحن، فاعلا وقابلا يعني تحصل الجنابة بغيبوبة الحشبة بالنسبة للفاعل والمفعول. أنزل أو لا، أنزل الماء أو لا، لأن عنوان الإدخال عنوان مستقل كما قلنا، بغض النظر بغض النظر عن حيثية الإنزال، هذا بعدين ذكرنا نجيب نقطة على هذا الأمر. ومتى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الأمرين تعلقت به الأحكام المذكورة، متى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الأمرين، بالإنزال أو بغيبوبة الحشفة، متى ما حصلت الجنابة تعلقت به الأحكام المذكورة وعليه. ما هي هذه الأحكام أيها الشهيد الثاني؟ هذه ومتى حصلت الجنابة هذه مقدمة للأحكام التي سيذكرها الماتن. يقول الشارح: متى حصلت الجنابة لأحد المكلفين سواء بالإنزال أو بغيبوبة الحشفة تعلقت به الأحكام المذكورة. ما هي الأحكام؟ فيحرم عليه قراءة العزائم الأربع، هذا الحكم الأول، حرمة قراءة سور العزائم، فيحرم عليه قراءة العزائم الأربع، هذه حرمة قراءة العزائم تدل عليه الرواية 1967 في الجزء الثاني من الوسائل صفحة آل البيت، الرواية يرويها الصدوق في حلل الشرائع عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم، يعني عن أبي جعفر الراوي زرارة ومحمد بن مسلم في حديث: قلت له الحائض والجنوب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاء، يعني يقرؤون ما يريدان ما شاء إلا السجدة، ويذكران الله على كل حال، ويذكران الله على كل حال. زين، ما شاء إلا السجدة، ما يقول يقرآن كل شيء إلا السجدة. وهنا هذه الرواية طبعا ورواية أخرى أيضا رواية 1970 أيضا تشير إلى نفس المعنى عن محمد بن مسلم، طبعا في السندها هي نوح بن شعيب مردد ما يمكن تصحيحها، عن محمد بن يعني مردد والأقرب أنه الخراساني وبالتالي لا يمكن تصحيحها لأنه لا توثيق له، عن حريف عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاء إلا السجدة، إلا السجدة. القدر المتيقن من هذا التعبير هو ماذا؟ هو آية السجدة. لماذا نحملها على سورة السجدة، السورة التي فيها السجدة؟ واضح؟ فهاتين الروايتين تتكلمان عن خصوص آية السجدة. نعم، الرواية 1974 تتكلم عن عموم سورة السجدة. شوف، هذه الرواية مو موجودة في الكتب الأربعة، وإنما نقلها المحقق الحلي رحمة الله عليه في كتاب المعتبر، قال: يجوز للجنب والحائض أن يقرأ ما شاء من القرآن إلا سور العزائم الأربع، وهي: اقرأ باسم ربك والنجم وتنزيل السجدة وحاميم السجدة. روى ذلك، هذا لا زال كلام المحقق، روى ذلك البيزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام، كتاب جامع البيزنطي من الكتب القديمة المعروفة، جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، هذا أحد الرواة المعروفين أحد الثلاثة الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ما ذكر ذلك الشيخ الطوسي في كتاب العدة. والمفروض أن هذا المطلب مر عليكم في البحث الرجالي. جامع البيزنطي من الجوامع والكتب المعروفة، ولكن بعد تأليف الكتب الأربعة كان هناك مجموعة من الجوامع والكتب تقلص دورها شيئا فشيئا إلى أن اختفت وانعدمت نسخها، لأن الطائفة اهتمت بالكتب الأربعة لأنها تجمع جل الروايات الموجودة فيما قبلها بعد التنقيح والتمييز وما إلى ذلك. فهذه الرواية موجودة في جامع البيزنطي حسب كلام المحقق الحلي، ولكنها لم ترد في الكتب الأربعة حسب ما وصلنا من نسخها. فالكلام في صحة هذه الرواية، هل هذه الرواية صحيحة أم لا؟ والرواية واضحة في أنه إلا سور العزائم الأربع، والرواية تشمل
جميع السور،
إيه؟ لا خصوص آية السجدة.
صحيح.
الكلام في ثبوت هذه الرواية من جهة أنه جامع البيزنطي أساسا، هل وصل إلى المحقق الحلي بطريق معتبر؟ نحن لا نعرف طريق المحقق إلى جامع البيزنطي، ولم يذكر طريقه إليه، إلا أن يتمسك بالطرق العامة والإجازات العامة. وهل عندنا شوي أخذ رد في هذا الموضوع؟ لا نريد أن ندخل فيه، يعني هل يمكن لأن الآن المحقق له طرق إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي ذكر طريقه إلى جامع البيزنطي، هل هذا النحو يكفي أم لا؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، لو تغاضينا عن هذا الأمر، هل السند يتم أساسا؟ أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي يروي هذه الرواية عن المثنى الحناط، المثنى المقصود المثنى الحناط، عن الحسن الطيقل، والمقصود به الحسن بن زياد الطيقل. أما المثنى الحناط فهو لا توثيق له، لكن نحن نوثقه برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عنه، فإنه روى عنه حتى في غير هذا المورد. المثنى روى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر، ونحن نبني على أن كل من روى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر فهو ثقة، وإن كان سيدخل إلى يقبل هذا المبنى. يبقى الحسن بن زياد الصيقل. الحسن بن زياد الصيقل لا أجد له وجها لتوثيقه، لم أجد وجها مقبولا في توثيقه، فالرواية أيضا تكون ضعيفة.
يعني شيخنا ما بعد أحمد دائما ثقات إذا
لا 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 لا
بس المباشر
في مسترنا في البحث الرجالي، هذه مبنية على تنقيح مجموعة نقاط. زين، ماذا نفهم من عبارة الشيخ الطوسي؟ الآن ما نبادر البحث البحث الرجالي، لكن ماذا نفهم من عبارة الشيخ الطوسي عرفوا أنه لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ هل الراوي المباشر أم لا؟ نحن نخصه بالراوي المباشر فقط دون بقية السند.
حتى الشيخ الروان الشيخ نخصه بالراوي المباشر،
إيه؟ ويش النقاط؟ عارف في مجموعة نقاط اسمه. على أي حال نرجع إلى المتن، يقول فيحرم عليه قراءة العزائم الأربع بناء على ما اختاره المتن، العزائم الأربع بأكملها وأبعاضها، أبعاض العزائم يعني بعض هذه السورة. في دعاء كميل في فقرة في دعاء كميل موجودة من إحدى هذه السور، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا كأنه كذي، في إحدى الفقرات في بالي من شتمه. فهل يجوز للحائض أن تقرأها أم لا؟ هل يجوز للجنب أن يقرأه أم لا؟ الكلام هو الكلام
على هذا المبنى مشكل.
زين، إذا طبعا سيد الإمام رحمة الله عليه يرى هذا الرأي، لعل السيد الخائل السيد الخمناء أيضا نفس الرأي. على أي حال، فيحرم عليه قراءة العزائم الأربع وأبعاضها حتى البسملة، وبعض وحتى البسملة وبعضها وبعض البسملة إذا قصدها لأحدها، هذه وبعضها تحتمل أنها أنه يقصد بعض البسملة أو بعض العزائم إذا قصدها، لأن بعض الأحيان عبارة ليست صريحة في أن يعني يمكن أن أقرأ مثل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا،
اسمه قاصد السورة
إيه، بس أنا قاصد دعاكم ولا ملتفت إلى أن هذه جزء من السورة، هل ينطبق عليها أنها جزء من السورة؟ واضح؟ لهذا قيدها إذا قصدها لأحدها، أو إذا قصد الآن بسم الله الرحمن الرحيم تصلح أن تكون للفاتحة ولسورة الحلق. أنا إذا بسمت بنية الفاتحة شيء، وإذا بسمت بنية سورة الحلق شيء آخر. وبعضها إذا قصدها، قصد البعض لأحدها. واللبث في المساجد، وبعضها إذا قصدها قصد البسملة أقرب، يعني أقرب من البعض على أي حال باعتبار الضمائر. واللبس في المساجد مطلقا، يحرم اللبس في المساجد مطلقا للروايات الدالة على منع الدخول في المساجد لغير الاجتياز، منع دخول الجنوب للمساجد لغير الاجتياز مثل الرواية 1940 فإنها تدل على هذا المعنى في العلل. عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريث عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إلا مجتازين. ثم يعقب إن الله تبارك وتعالى يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الآية لما نرجع إلى الآية، لما نرجع إلى هذه الآية نجد الآية تتكلم عن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا. فالآية تتكلم عن الصلاة، كيف الإمام سلام الله عليه صرف الآية إلى دخول المسجد مو إلى الصلاة؟ التسين الآية القرآنية تتكلم عن ماذا يا شيخ مشيخ علي؟
الصلاة،
تتكلم عن الصلاة.
لا تقربوا الصلاة،
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الإمام سلام الله عليه صرف الرواية، صرف الآية إلى ماذا؟ إلى دخول المسجد. قال إن الله تبارك وتعالى يقول ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا. هنا نكتة يشير إليها السيد الخوئي، يقول عابري سبيل لا نتصورها في الصلاة، وإن كان ببعض التمحلات يمكن تصورها، بس ما تفسير الإمام هنا حاكم. زين، فيقول بأن لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل. كيف لا تقربوا مكان الصلاة؟ يعني يصرفها إلى مكان الصلاة مو إلى نفس الصلاة.
حذف المضاف.
واضح؟ ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، بقرينة ما ورد في الرواية. وإن كان يعني لولا ما ورد في الرواية يمكن أن تحمل الآية على ماذا؟ لولا ورود التفسير عن المعصوم سلام الله عليه يمكن أن تحمل ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني إذا كنت في الطريق ولم يتيسر لك الماء فيصح لك الوضوء، ما عفوا يصح لك الغسل، عفوا يصح لك الصلاة بالتيمم لأنك عابر سبيل مثلا. وإن كان أيضا يعني تحتاج لها شيء من التكلف لأنه تخصيص عابر السبيل شنو؟ لم تجد الماء على مجدان الماء، مو أنه جسمه. على أي حال، واللبس في المساجد مطلقا، يعني في جميع المساجد وبلا استثناء من دون اختصاص بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. والجواز أي المرور في المسجدين، يعني هذا المسجدين ليس الكلام عن المكث بل عن مجرد الدخول للمسجدين ولو مرورا واجتيازا. والجواز في المسجدين الأعظمين بمكة والمدينة، ووضع شيء فيها في المساجد أيضا من ضمن المحرمات على المجنب. ووضع شيء فيها أي في المساجد مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ وإن لم يستلزم الوضع اللبس، يقول أنا بحطهم على طائف ربع ثانية هم ما بتوقف، بهد من يدي فقط. الرواية دلت على المانع. وإن لم يستلزم الوضع اللبس بل لو طرحه من خارج، ويجوز الأخذ منها. الرواية دلت على أنه يجوز الأخذ من المسجد للوضع فيه، يعني أنت طايف شلت شيء من المسجد ما يضر، أما وأنت تمر تضع شيء في المسجد فلا. ومس خط المصحف أيضا من ضمن المحرمات على المجنب، مس خط المصحف. والمقصود بالخط هو كلماته وحروفه المفردة. وما قام مقامها كالشدة والهمزة بجزء من بدنه تحله الحياة، لا بمثل الشعر والظفر. أو اسم الله تعالى، أيضا لا يجوز مس خط المصحف أو اسم الله تعالى. مس خط المصحف واضح، مس اسم الله تعالى ولو لم يكن في المصحف أيضا لا يجوز بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المحرم، بالنسبة إلى المجنب. ما أدري إيش عندي ويا المحرم اليوم. بالنسبة إلى المجنب، وتدل على ذلك الرواية 1960 التي يرويها الشيخ عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى. أحمد بن محمد المقصود أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدق عن عمار بن موسى. هذا السند الفطحية، هذا السند يتكرر كثيرا، رجاله فطحية، أربعة من الرجال هذا الترتيب يجي أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. نعم،
محمد بن الحسن بن الوليد أتخذ
السنة الظاهرة. احنا ما نتكلم عن وثاقتهم شيخنا، احنا نتكلم أنهم فطحية، هذه حيثية أخرى. الحين ثقة مو ثقة، أنا عم بصلي وراء جماعة، أقدر أصلي وراء جماعة لولا هذا فطحي، واضح؟ فبناء على شرطية العدالة لا يتم السند. طبعا على مباني المشهور من كتاب الوثائق يكفي. السند هذا يتكرر كثيرا بهذا الترتيب، أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى السباطي. أربعة رجال يجون بشكل متتابع، يتكرر السند واجد.
أربعة فطحية،
هي أربعة فطحية. نعم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. مو الدرهم والدينار مطلقا بل إذا كان عليه اسم الله، واضح أن الحيثية هي مس اسم الله تعالى. فدلت هذه الرواية على المنع من مس اسم الله تعالى مطلقا، سواء كان مطلقا تحتمل، لا الأقرب فيها، الأقرب في مطلقا سواء اسم الذات الله أو الرحمن والرحيم ونحو ذلك، أو اسم النبي أو أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا دليل على حرمة مس أسمائهم صلوات الله وسلامه عليهم سوى حرمة الهتك، أن مس اسم الإمام أمير المؤمنين مثلا فيه هتك، ولكن هذه الحيثية لا تتحقق دائما، أي أن المناط في تحقق الهتك هو مناط عرفي، هل العرف يرى هذا هتك أم لا؟ حيثية الهتك قد يشكك في تحققها في المقام، ولهذا ذهب جملة من الفقهاء إلى أن المسألة مبنية على الاحتياط الاستحبابي وليس الوجوبي، يعني يقولون بأنه لا مانع من المس وإن كان الأحوط عدم المس. أو اسم النبي أو أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، المقصود بالكتابة، المقصود بالكتابة إشارة إلى أن أسمائهم مشتركة، علي مشترك بين أمير المؤمنين وبين غيره من عامة الناس، فإذا قصد بهذه الكتابة اسم الأمير سلام الله عليه ورد الإشكال، أما إذا قصد علي بن فلان،
علي بن فضال،
علي بن حسن بن فضال، المس اسمه شكوي عنه، المقصود بالكتابة ولو على درهم أو دينار في المشهور، ولو على درهم أو دينار في المشهور. هذا المشهور قيد للدرهم لكتابة اسم الله أو هذا اسم الأمة على الدرهم أو الدينار. ويكره له الأكل والشرب، يكره للجنوب الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق، حتى يتمضمض ويستنشق أو يتوضأ، فإذا تمضمض واستنشق أو توضأ فترتفع الكراهة، فإن أكل قبل ذلك خيف عليه البرص كما في بعض الروايات، وروي أنه يورث الفقر، وروي أنه يورث الفقر، ويتعدد يعني الحكم بالكراهة بتعدل الأكل والشرب، يعني كلما أكلت كلما تعددت الكراهة، ما تقول والله أنا أكلت مرة ترتفع الآن خلاص كل ما أكله هو حققت الكراهة، نقول لا، إذا أكلت الساعة السابعة ثم أكلت الساعة الثامنة، الساعة الثامنة مصداق آخر للكراهة. نعم لو قعد على السفرة وأكل خمس لقمات كل لقمة مصداق، الظاهر أنها بمثابة الأكل الواحد، ويتعدد بتعدل الأكل والشرب مع التراخي عادة، يعني مع التباعد ما بين الأكل والشرب بحيث يتعدد المناط، المناط أن يصدق عرفا أن هذا أكل آخر، أما لو صدق أنه أكل واحد بحيث ليس بينه أي فاصل، هل كل لقمة مصداق جديد بحيث يقال بأنه بعدد اللقمات لو حلف أن لا يفعل أو نذر إن فعل مثلا 10 مكروهات في هذا اليوم أو في هذه الساعة فعليه ذبح شاة، الآن نقول له أنت أكلت 10 لقمات وحققت 10 مكروهات، واضح؟ هذا يعني التنقيح هذا ينفع في هذا المقام. ويتعدل بتعدد الأكل والشرب مع التراخي عادة لا مع الاتصال، فإنه مع الاتصال يعد أكلا واحدا. والنوم إلا بعد الوضوء، أيضا يكره له النوم إلا بعد الوضوء، وغايته غاية الوضوء هنا إيقاع النوم على الوجه الكامل، يعني النوم له مصاديق، مصداق مذموم ومصداق غير مذموم، المصداق غير المذموم هو المصداق الأكمل للنوم، إيقاع النوم على الوجه الكامل وهو أي الوضوء غير مبيح، الوضوء هنا للنوم غير مبيحين. لماذا؟ إما لماذا ليس مبيحا؟ إما لأن غايته الحدث. غاية الوضوء هنا ماذا؟ الحدث، أي أن هذا الوضوء له غاية وهدف وهو النوم، والنوم حدث. متفقين؟ غاية الوضوء ماذا؟ لماذا أتوضأ حتى أنام؟ لأن النوم حدث، ولأن الغاية هي الحدث فلا يكون الوضوء مبيحا. الغاية من الوضوء هو الحدث، هو أن أحدث. زين. إما لأن غايته الحدث، أو لأن المبيح للجنب هو الغسل خاصة وهو الأصح، وهو الأصح أن المبيح، نقول مو لا نقول بأن الوضوء ليس صحيحا، أن الوضوء لا ليس مبيحا لأن غايته الحدث. زين. الوضوء للأكل، الوضوء للأكل ليس غايته الحدث، مع ذلك هو ليس مبيحا. إما لأن غايته الحدث، أو لأن المبيح للجنب هو خصوص الغسل، هو الغسل خاصة الذي يبيح له ما يشترط فيه الطهارة، هو خصوص الغسل. والخضاب، والخضاب أيضا من ضمن ما يكره للجنب، والخضاب بحناء وغيره، أي خضاب يكره للجنب، وكذا يكره للجنب أن يجنب وهو مختضب، يعني مرة هو مجنب
ما يخطب،
سنقول له أنت مجنب لا تخطب الآن، أولا تسر ثم اخطب، ومرة هو ماذا؟ هو مختضب، نقول له لا تجنب الآن. طبعا هو مختضب تحتمل الأمرين، تحتمل أنه طوال ما أن الخضاب موجود، لون الخضاب موجود، أو نفس الخضاب موجود، يعني تحتمل معنيين. الأقرب من بين الآن العبارة وهو مختضب، يعني إما أن نفس مادة الخضاب عليه أو لون الخضاب عليه. الأقرب أن المقصود ماذا؟ مادة الخضاب عليه، يعني في الساعة، خلني أقول الخضاب يأخذ ساعتين على ما يأخذ اللون، خلال هاتين الساعتين يكره له الإجناب مثلا، أن يجنب نفسه. أما بعد الساعتين وقد صبغ اللون ونظف الحناء مثلا، فيجوز له أن يجنب نفسه من دون كراهة. وهذا المعنى هو المستفاد من الرواية 1986، في الرواية 1986 يذكر هذا المعنى. قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال: لا. قلت: فيجنب وهو مختضب؟ قال: لا. ثم مكث قليلا ثم قال: يا أبا سعيد، ألا أدلك على شيء تفعله؟ قلت: بلى. قال: إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ، فحينئذ فجامع، أخذ اللون، صبغ اللون، الآن تقدر تجامع. كان هناك أثر يضر معه أن، يعني كان هناك أثر للجنابة يضر معه أن ماذا؟ أن تحصل أو أثر الجنابة يضر معه أن يصبغ الحناء في تلك الفترة. وقراءة ما زاد على، نعم،
الحناء خصوص المادة الطبيعية لو يشمل جميع الأصباغ.
إذا كنا نحن والعبارة قال الخضاب مطلق الخضاب، الحناء وغير أنواع، يعني سواء هذا الحناء المعهود أو غيره، والخضاب بحناء وغيره.
أحسنتم شيخنا.
حتى المواد الكيميائية، كأن الوقت أدركنا. وقراءة ما زال على 7 آيات، هذه الكلام عليه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.